بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا ومحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. صوت واضح أخوات؟ وصلنا إلى نشء البحث عن الحقيقة في الإنسان. لا زال الكلام عن آثار اليقظة، إذا تذكرون تكلمنا في الدرس الماضي في نهاية الدرس عن آثار اليقظة والانتباه والالتفات، وهو تقوية العلم الحضوري بمراتبه، وذكر 3 مراتب ولكل مرتبة آثار. هنا أيضا يذكر أثر آخر للالتفات، التفات النفس، الالتفات للنفس، وهو التفكير أو البحث وتحصيل العلوم الحصولية والمعارف الذهنية. ولهذه العلوم، إذا كانت طبعا بشروطها كما سوف يأتي إن شاء الله، ليس كل علم حصولي نكتسبه هو يعتبر له أثر إيجابي في تكامل الإنسان. إذا كانت هذه العلوم غير ضارة، إذا كانت بشروط معينة سوف يذكر بعضها الشيخ المصباح في الصفحات القادمة، فإنها لها تأثير إيجابي في حركة الإنسان وتكامله. هذا البحث والتحصيل للعلوم الحصولية هو ما يسمى بالتفكير، أن يفكر الإنسان من أين، من أنا ومن أين وإلى أين، في أين، ما هو موقعي في هذه الدنيا، إلى أين أتجه. تكلمنا فيما سبق أيضا عن أن كل حركة لها اتجاه، والالتفات يعتبر حركة، أول حركة تصدر من الإنسان بالتجلي يكون لها أيضا اتجاه. هنا نفس الكلام، في ثمار هذه الحركة، ثمار الالتفات، من ثمارها ومن آثارها هو التفكير، وللتفكير أيضا اتجاه. ما هو اتجاه حركة نفسي؟ إذا تأملنا وفكرنا في هذه النفس، من أين هي؟ في أين وإلى أين تتجه؟ إذا تأملنا فيها على أساس أنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ومظهر من مظاهر صفات الله سبحانه وتعالى، أو مظهر من مظاهر الكثير من صفات الله. وماذا يعني النفس آية من آيات الله ومظهر لصفاته؟ مر علينا من قبل، النفس في وحدتها كل القوى، أو أن النفس هي عين العلم والقدرة والحب، وأن هذه الصفات هي عين النفس، كما أن الله سبحانه وتعالى عين العلم والقدرة والمحبة والإرادة. تذكرون هذا، مر علينا هذا البحث فيما سبق. ثم أشرنا أيضا أن الإنسان في حقيقته وجود رابط، يعني لا شيئية له، فقر محض، وأن الله سبحانه وتعالى هو الغني على الإطلاق وهو الغني الحميد. فبالتالي عندما نعلم بأن النفس هي وجود رابط، سوف تكون كل هذه الصفات التي نشاهدها في هذه النفس هي رابطة، ليست لذات النفس، وإنما هي تجلي لي، مظهر لي صفات الله سبحانه وتعالى، وآية وعلامة تدلنا على الله سبحانه وتعالى. إذا فكرنا، تفكرنا في أنفسنا بهذه المقدمات، سوف نكتسب معرفة بالله سبحانه وتعالى حسب قدرتنا، حسب قدراتنا وإدراكنا إلى نفسنا، سعة هذه النفس، سعة نفسنا، فإننا سوف نكتسب معارف إلهية حصولية، هو علم التوحيد، وإن كان حصولي ولكن سوف يكون له أثر كبير في كمال الإنسان وتساميه. يقول الشيخ المصباح: لعل هذه الآيات التي تؤكد على التدبر في النفس، عليكم السلام ورحمة الله، مثل قوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أو سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هناك آيات لله سبحانه وتعالى، علامات تدلك على الله سبحانه وتعالى في الآفاق وفي نفسك، حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن الإنسان مطلوب منه أن يتفكر في نفسه بعنوان أنه آية من آيات الله. ولهذا التفكر بهذه المقدمات وبهذه المبادئ تأثير كبير في تحصيل المعارف الأخرى، وتحديد وجهة حياة الإنسان، وجهة تفكيره، اهتماماته، أولوياته، رؤيته الكونية، أخلاقياته، طريقة تعامله مع الآخرين، علاقته بالطبيعة وما إلى ذلك. يكون لها تأثير إيجابي. وبما أن له تأثير هذا وهو تحت اختيار الإنسان، باختيار الإنسان يوجه معرفته ويتفكر في نفسه على أساس أنه آية أو لا. البعض يتفكر في نفسه على أساس أنه طين، خلق من طين وخلق من تراب، وأنه في الأخير من هذه الأرض وسوف يعود إلى هذه الأرض، هذا حد تفكيره. والبعض يتفكر في نفسه على أنه روح إلهية، والبعض يتفكر في نفسه على أنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكل نحو من أنحاء هذا التفكر في النفس له ثمار وله نتائج. هنا الشيخ المصباح يقول أنه القرآن يوصينا بالتفكر في أنفسنا بهذا النحو من التفكر، أن هذه النفس آية وعلامة تدلنا على الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا أضفنا المقدمات اللي أشار لها مثل الوجود الرابط، وأنه الإنسان فقر محض، وأنه ليس إلا تجلي لمظاهر وصفات الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة للالتفات إلى النفس هي سوق الإنسان، يعني تحديد الآن الجهة، أن يتجه الإنسان في التفكير في المنافع والمصالح. الإنسان عندما يلتفت إلى نفسه يفكر في ما ينفع هذه النفس، ما الذي ينفعها. هنا تأتي ما ذكرناه فيما سبق من ميل الإنسان وحبه إلى البقاء والكمال والعلم والاقتدار، إن الالتفات إلى النفس يكون منشأ للالتفات إلى هذه الأبعاد النفسية جميعها. الإنسان عندما يلتفت إلى نفسه فإنه يلتفت إلى كل ما يتعلق قلبه به وكل ما يحبه ويميل إليه، يعني يلتفت إلى كل الدوافع التي تدفع نحو العمل، مثل أشار لها شيخ المصباح، حب الكمال والعلم والاقتدار وحب البقاء. وإذا التفت إلى هذه الدوافع فإنه يفكر كيف يشبع هذه الاحتياجات، ويبحث عن طريق الوصول إلى تأمين احتياجاته وتغذية هذه الأبعاد النفسية، ثم يسعى للحصول على ما يتلائم مع كل بعد من هذه الأبعاد. بعد شو بينا بفصل في الموضوع. إذن باختصار، إن الالتفات إلى النفس سيكون نافعا من جهات ثلاث، أو يترتب عليه ثلاثة آثار نافعة. الأولى تحصيل المعرفة الحضورية الواعية بالنفس، مر علينا في الدرس اللي راح. الثانية يكون الالتفات منشأ للمعرفة الحصولية بالنفس ومبدأها ومنتهاها، ومن خلال ذلك يتم التوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وسائر المعارف الضرورية في السير والسلوك، يعني معرفة الله وصفاته وأسماءه وأفعاله، علاقة الإنسان بالله، حقيقة هذه العلاقة، وأن الإنسان ليس له وجود رابط، هذا أيضا بيشير إلى بعدين في الصفحة القادمة. الثالثة يستوجب التفات الإنسان إلى نفسه اهتمام الإنسان بمعرفة كمالاته ومصالحه وطريقة تحصيل تلك الكمالات والسعي نحوها، والتعرف من جهة أخرى أيضا على عيوبه ونقائصه ومفاسده والحيلولة دون تلوث النفس والحباطة. الآن يبدأ يوضح الشيطان الصباح أنه أولا إذا التفت الإنسان إلى نفسه وشؤونها المختلفة يدرك وجود الكثير من الرغبات والميول التي تستدعي تلبية المتطلبات. عند ميول تحتاج إلى تأمين وإشباع، حب الاقتدار، حب العلم، حب الكمال، حب البقاء. حب البقاء يستلزم أن يكون هناك مثلا ميل إلى بني نوعه وتكوين العلاقات واستخدام بعضهم البعض، حيث كل شخص يستخدم الآخر، واحد يخيط، واحد يطبخ، واحد ما أدري وش، توزيع المهام حتى يبقى الإنسان فترة أطول. الإنسان لما يعيش لوحده يقوم بكل الأعمال سوف تستهلك قواه ولن يستطيع تأمين كل احتياجاته بالشكل المطلوب بحيث يحافظ على بقائه. إذن لإشباع هذه الرغبات والميول يحتاج إلى طرق لتلبية وتأمين هذه الاحتياجات، منها إقامة العلاقات مع الآخرين، تحصيل الكمال، العلم، القدرة وغيرها. عندما يحدد الطرق سوف يندفع لبذل جهوده في كل بعد من الأبعاد، من أبعاده النفسية، لكي يؤمن احتياجات ذلك البعد. يقول الشيخ مصباح: إذا مجرد وجود ميول ورغبات في النفس لا يكفي، بل لا بد من العمل والسعي. وهذه إشارة مهمة خصوصا في دائرة الأخلاق. مجرد أن نشعر بأننا نحتاج إلى التفكر، أو مجرد أن نشعر بأن عندنا عقل، الله سبحانه وتعالى وهبنا عقل، هذا لا يكفي حتى يصبح الإنسان عاقل وحتى يصبح الإنسان مفكر. يجب أن يسعى وأن يصقل هذه القوة وأن يشبعها، يفكر مرة ومرتين وثلاث. المرة الأولى بيخطأ في الوصول للحقيقة، الثانية بيخطأ، الثالثة في الأخير بيتعلم كيفية التفكير بالسعي والجهد وبذل الجد و حتى يصل إلى ما يريد. وأن الإنسان يدرك جيداً أن نجاحه في تأمين متطلباته بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى عمل وجهد، هو أيضاً يتوقف على معونة أمور خارجية. لا يستطيع أن يلبي كل احتياجاته بنفسه بمفرده، يحتاج إلى أمور خارجية. ما هي هذه الأمور التي يحتاجها؟ بشكل مبهم في البداية هو يحتاج إلى الآخرين من أفراد نوعه مثلاً. أيضاً ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أمور كثيرة. الشيخ المصباح يعطينا الأساسيات، يقول: إن الإنسان وإن كان على علم بوجود متطلبات في نفسه وميول، وأنه يندفع من أجل تحقيق هذه الميول، إلا أنه يجهل أمرين مهمين خصوصا في المراحل الأولى من حركته وسيره ومحاولة الإشباع احتياجاته. ما هما هذا الشيء اللي يجهله الإنسان؟ أولا، ما هي الأشياء التي الخارجية التي تؤثر في رفعه لاحتياجاته وإشباعه لهذه الاحتياجات؟ ثم كيف يستخدم هذه الأشياء الخارجية بحيث يستخدمها بشكل صحيح بحيث فعلا تشبع احتياجاته؟ مثلا الإنسان يدرك الآن أن عنده عقل، أن عنده فطرة، أن عنده قوة معينة، قوة السامع، قوة البصرة، عنده مهارات. كثير من اللي ما يكتشف قوة في هذه مهارات عامة، في مهارات خاصة، في قدرات خاصة ما يكتشفها إلا بالتجربة. واحد ما يدري أصلا أنه عنده قدرة على كتابة شعر، عنده قدرة على كتابة نثر، لكن لو يبدأ يجرب يشوف إنه يقدر يكتب، شوي يصقل هذه المهارة، يصير عنده، يصير متميز فيها، أو الرسم أو أي مهارة أخرى. خياطة، أي شيء، ما يدري أصلا إنه عنده هذه المهارة وهذه القدرة. لما يفقدها شوي شوي يشوف إنه لا يقدر إنه يتقدم فيها ويتميز أيضا. إذا أصل وجود القدرة وما هي العوامل الخارجية التي تساعد في تقوية هذه القدرة، ثم كيف يستخدمها من أجل أن يوصل يتكامل من خلالها. هذين العنصرين يجهلهم الإنسان عادة. من هنا نقول إن حب العلم والبحث عن الحقيقة يقوم بدور كبير في رفع الحواجز وإشباع سائل الرغبات. حينما يلتفت الإنسان إلى هذه الحقيقة وهي أن قضاء حوائجه يتوقف على أشياء يلزمه معرفتها من قبل. طالما أن هناك أشياء نجهلها، نجهل ما هي القوى الموجودة عندنا وكيف نسخر هذه القوى من أجل أن نتكامل، فنبحث ونسأل ونطلب المعرفة بهذين الأمرين على الأقل. فسوف يجد البحث عن الحقيقة وحبه الفطري للعلم اتجاهه المحدد. عندما ندرك ماذا نجهل وماذا نحتاج أن نعرف، فإننا قد حددنا الجهة التي نتجه ونطلب العلم. نطلب العلم في أي جهة من الجهات؟ ما الذي نحتاجه بالضبط؟ ويدرك الإنسان الأشياء التي تجب معرفتها والعلم بها. الإنسان إذا أدرك ما هي القوة الموجودة عنده وش القدرات الموجودة عنده، هذا الإدراك يساعد على تحديد جهة البحث، وين يبحث حتى يقوي هذه القوة ويثقلها ويستفيد منها في طريق تكامله، أو في درجة سابقة أيضا، أن الإنسان أول يبحث ما هي القوى والإمكانيات اللي موجودة عنده. وإذا عرف هذه الإمكانيات، كلما اقترب ووضع يده على ممكنة موجودة عنده، كان أفضل من ذاك الذي كان أقرب إلى إشباعها، غير ذاك اللي يتصور بأن هذه المكنة موجودة عنده وهي ما هي عنده، قاعد يضيع وقته في مكنة أو في صقل شيء أصلاً ما هو موجود. في نفسه. ثم يقول الشيخ أصبح أن المعارف الضرورية تكتسب عن طريق القوة الموجودة في باطن الإنسان. ففيه حب للمعرفة ووسائل المعرفة موجودة في السمع والبصر وغيرها. والعقل، سواء كانت مرتبطة بالنفس أم بالجسم أو الأعضاء المادية، يعني هذه القوى والأعضاء مثل السامعة ترتبط بالأذن والبصيرة بالعين وإلى آخره، فإن يد الخالق قد سخرتها كلها للإنسان. والنفس وإن أدركت أصل وجودها بالعلم الحضوري، الإنسان يدرك نفسه حضورا، يدرك أنها موجود، إلا أن العلم بكيفية، وأيضا يدرك قواه، وجود قواه، تلك القوة يدرك وجودها بالعلم الحضوري، إلا أن العلم بكيفية استخدام تلك القوة والنتائج التي تترتب عليها يكون من قبيل العلم الاكتسابي والحصولي. ثم يرجع الشيخ المصباح على هذه النقطة، وهذه نقطة مهمة. لماذا يعتبر التفكير قيمة أخلاقية؟ شيخ المصباح يقول لأن دافع حب المعرفة ليس له جهة، الإنسان يحب يتعلم كل شيء، فهو نسبة إلى كل المعلومات على السوية، كل ما يجهله الإنسان يحب أن يتعلمه، لكن بملاحظة الجهات الأخرى، يعني حب المعرفة وأيضا حب الكمال. يصبح مثلا حب الكمال، حب القدرة، يصبح ماذا؟ هذه المعرفة تصبح موجهة، هذا الحب يصبح موجه بسبب تجافع الدوافع الأخرى في نفس الإنسان. فالإنسان الذي يحب أن يتعلم كل شيء على الإطلاق يأتي دافع آخر مثل دافع حب الكمال يقول له أنت يجب أن تتعلم وتتعرف وتكتشف ما يساعدك على الكمال. يأتي حب القدرة يقول له أنت يجب أن تتعلم ما يساعدك على القدرة، الوصول إلى القدرة وتسخير القدرات عندك، تفعيل قدراتك وهكذا. إذا دافع تحصيل العلم ليس له جهة محددة في ذاته ولا يشير إلى متعلق خاص، بل له نسبة متساوية إزاء المعلومات كافة، وهذا يجعل الإنسان تواق بشكل دائم لتحصيل العلم بشأن كل العلوم. ولكن بملاحظة الجهات الأخرى الموجودة في النفس، الأبعاد الأخرى، يجعل الأولوية في المرحلة الأولى على الأقل لأشياء مؤثرة في طريق تكامل النفس، تضغط عليه الدوافع الأخرى بحيث يتم توجيه حب المعرفة باتجاه معين. هذه الأبعاد الكثيرة والمختلفة والمتدافعة في النفس تعطي النفس، توجه النفس باتجاه معين، تعطيها اتجاه خاص. فإذا تركز التفاتنا على أحد الأبعاد النفسية فإن ذلك سيكون انحراف عن الفطرة. شيخنا الصباح يقول إذا ركزنا على بعد من الأبعاد ولم نلتفت، أهمية الالتفات على مستوى الأبعاد الذي ذكرها الفائدة الثالثة من فوائد الالتفات للنفس وهي الالتفات إلى الأبعاد، أنه يجب أن نلتفت بشكل متوازن إلى جميع هذه الأبعاد وهي متغالبة فيما بينها، يحتاج إلى أن نوازن، وهنا يأتي دور التفكير، نفكر في المصالح والمفاسد وكيف نشبع كل بعد من الأبعاد بمقدار معين حسب مقتضيات المرحلة. ممكن المرحلة الأولى يكون حب المعرفة بمقدار 60%، حب الاقتدار بمقدار 20%، حب الكمال بمقدار 30% وهكذا، يعني يتختلف. ثم في مرحلة ثانية لا، يختلف في المقادير، ولكن يجب أن يكون الإنسان يتحرك حركة موزونة وأن يشبع جميع الاحتياجات، لا أن يهتم ببعد ويلتفت إلى بعد ويغفل عن بقية أبعاد النفس، هذا يؤدي إلى انحراف عن مسيرة الفطرة. فطرة الإنسان تقتضي التركيز على كل الأبعاد الموجودة في النفس. فمثلاً لو التفتنا إلى البعد المادي فقط لدى الالتفات إلى النفس وغفلنا عن بعدها المعنوي، فمن الطبيعي أن تتركز النشاطات العضوية والظاهرية على ذلك البعد المادي فقط، وتحل اللذائذ والعلوم والمعارف المادية والبقاء والكمال، لاحظوا كلها، حب البقاء، حب الكمال يصبح مادي، حب العلم يصبح مادي، يصير كل توجهات التوجهات مادية، وكل ما يشبعه وما يغذيه لهذه الأبعاد يصبح مادي. تحل هذه اللذائذ والعلوم والمعارف المادية والبقاء والكمال المادي محل الأهداف النهائية المنشودة لنا، ويصبح هدف النهائي هو المادة، وسوف نوجه مساعينا ونشاطاتنا وننفق أعمارنا فيها. إذن لابد من التوازن بين الأبعاد المادية والمعنوية وإشباعها والالتفات إليها جميعاً، جميع الأبعاد، وليس الالتفات إلى بعد والغفلة عن الأبعاد الأخرى. أيضا من النقاط المهمة يقول شيخ نصباح أن غريزة البحث عن الحقيقة تدفعنا بنحو فطري في الخطوة الأولى لمعرفة النفس. هل هذه النفس مستقلة أم رابطة؟ فإن كانت مرتبطة فبأي شيء يكون ارتباطها؟ وعندما تتضح لنا الإجابة على الأسئلة وندرك هذه الحقيقة وهي أن وجودنا غير مستقل وغير قائم بذاته، بل هو مرتبط ومحتاج، فسنصل إلى هذه النتيجة عن طريق العقل والتفكر، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده ويفيض عليه في كل آن. نعمة الوجود العظيمة، هو الذي أوجد الإنسان ويفيض عليه، وهذا في ذاته يمثل أهم وأوثق علاقة نكتشفها بين النفس وبين وجود آخر. لأن هذه العلاقة هي تلك العلاقة الإشراقية، بيناها من قبل له بالتجلي والإشراق نفس الكلام، التي تمثل أساس الوجود وهوية الوجود بكل معناه وأبعاد، بكل معناها وأبعادها وحسياتها وشؤونها. في هذا السياق نكتشف أن وجود النفس قائم بالله سبحانه وتعالى، وأن النفس ليست إلا إضافة إشراقية، إضافة إشراقية مثل الشعاع والشمس، الشعاع ليس له وجود بدون الشمس، وليس مستقلا عن الشمس، هو الشمس، الشعاع هو الشمس، ولكن في نور ضعيف. ثم نعرف سائر موارد ارتباط النفس، كارتباطها بالمجتمع لاستمرار الحياة الدنيوية. هنا لاحظوا كيف ترتيب الأولويات، الإنسان عندما يتفكر ما هي أعمق علاقة، هل العلاقة بينه وبين بدنه هي أعمق علاقة، أو العلاقة بينه وبين أفراد نوعه هي العلاقة الأعمق؟ أعمق علاقة، أهم علاقة، التي بناء عليها تتمحور بقية العلاقات وتترتب بقية العلاقات، هي علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وأنه ليس إلا وجود رابط لله سبحانه وتعالى. ثم يأتي إلى ماذا؟ يأتي إلى نفسه وإلى بدنه المادي، يضعه في مكانه في موضعه ويشبع احتياجات هذا البدن، وحتى روحه، روحه أيضا التي هي تجلي لله سبحانه وتعالى. هذا البدن الذي هو قوة، كل ما فيه من قوة هو مظاهر لصفات الله سبحانه وتعالى، زين، فيضع كل شيء في مكانه في موضعه. ثم يأتي علاقته بالآخرين، ارتباطه بالمجتمع لاستمرار الحياة الدنيوية، ومثل ما قلنا استخدام بعضنا البعض لكي تستمر هذه الحياة، وارتباطها بالموجودات المادية الطبيعة من أجل تأمين المصالح، مصالحنا ومصالح الآخرين من الطبيعة، يمكن تكلمنا عن هذا من قبل، ونعرفها بعنوان كونها واقعة في هامش ذلك الارتباط، الارتباط الأصلي هو الارتباط بالله سبحانه وتعالى، وكل ما تولى هامش، كل ما تولى إضافات إشراقية. ثم نأتي ونرتب هذه الهوامش بحسب الأولويات، وبذلك يكون حب العلم والبحث عن الحقيقة ينتهي إلى معرفة الله الذي هو مصدر وجود الإنسان، وبالتالي بعد معرفة الله يأتي معرفة علاقة الإنسان بأفراد نوعه، والتعرف على كيفية إدارة هذه العلاقة، كيفية استخدام أفراد النوع في سبيل إدارة المصالح الاجتماعية وبقاء المجتمع وما إلى ذلك، ثم يأتي له حب البقاء والكمال، تكامل المجتمع، كلها هذه تأتي فروع إلى ذلك الأصل. ثم أيضا الطبيعة، كيفية إدارة الطبيعة واستغلال الخيرات الموجودة فيها من أجل الحفاظ على المصالح العامة وما إلى ذلك. هنا يأتي الآن الزراعة، تأتي التجارة، تأتي مع أحكامها، مع وأيضا عقيدتنا فيها ومسؤوليتنا تجاهها للحفاظ على الخيرات، الخيرات الإلهية، خيرات الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض. بهالطريقة تترتب وش؟ على هذا الأساس، أساس ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى، كلما عمقناها كلما استطعنا أن نرتب بقية العلاقات بناء على هذا المحور وهذا الأصل. ثم يقول الشيخ المصباح له من زاوية أخرى إن غريزة البحث عن الحقيقة، وأن مقتضى البحث عن الحقيقة في الإنسان ليس مجرد حصول الاعتقاد، هذا أيضا نقطة مهمة. الآن سوف يبين لنا أن البحث عن الحقيقة له خصوصيات، ليس كل علم، نعم الإنسان يميل إلى اكتساب كل ما يجهل، ولكن يجب أن يلتفت أن هناك علوم قد تسقطه، ليس من كمال الإنسان أن يبحث عن كل معلومة، يجب أن يلتفت إلى المعلومة التي يريد أن يحصل عليها، هذه المعلومة قد تضره، قد تسقطه، هذه المعلومة قد تجعله ينحرف. إذن يجب أن يبحث عن المعلومات المطابقة للواقع. إنما يشبع فطرة الإنسان ويشبع حب للبحث هو تحصيل العلم المطابق للواقع، والوصول إلى مرحلة اليقين، أن يتخلص من التشكيك والتردد، وأن لا يرتكب مشكلة هذا الوقوع في الجهل المركب، يعني ياخذ معلومات خطأ ويتصور انه عرف الحقيقة في حين انه وقع في الجهل المركب. على الانسان ان يكون حذر من هاتين الآفتين، في عندما يريد ان يشبع حبه للمعرفة، ان يتأكد ان هذه المعرفة مطابقة للواقع، ثانيا ان يصل الى اليقين ويتخلص من حالة الشك والظن. وعليه فإن الاكتفاء بالظن والوهم سيكون انحرافا عن مسيرة غريزة البحث عن الحقيقة. وسوف تكون لهذا النحو من الإشباع، إذا اكتفى الإنسان بأي شكل أشباع، أشكال إشباع البحث عن الحقيقة، قرأ معلومات ولا زال يشك، لا زال شاك، ما وصل إلى حالة من اليقين في موضوع معين، عقائدي، أخلاقي، اجتماعي، أي موضوع كان، لا زال شاك وبقي على هذا الشك. فإن لهذا التفكير ولهذا البحث قيمة سلبية، مثل الغفلة وعدم البحث وعدم الالتفات. ذكرنا فيما سبق أنه إذا كان للغفلة وعدم الالتفات للذات في المرحلة السابقة قيمة سلبية، يعني تعتبر رذيلة، فإن البقاء على الشك والترديد في هذه المرحلة والاكتفاء بالظن والوهم والتمسك بالعقائد الخاطئة والجهل المركب هو من الأمور المذمومة أيضا، وقد ذم القرآن ذلك، وتتصف بالقيمة الأخلاقية السلبية. القرآن أشار إلى أن الإنسان مفطور على البحث عن الحقيقة، وأنه يبحث عن اليقين، وقيمة الإنسان عندما يريد أن يشبع هذه الحاجة، وهي حاجة البحث عن الحقيقة أو هذا الميل، قيمته في أن يصل إلى اليقين، لا أنه يشبع بأي نحو من أنحاء الإشباع، فلا يكتفي بالظن، بل هو الإنسان يبحث عن اليقين. مثلا في سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى أن يقول والذين يؤمنون، في وصف له المتقين، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم ماذا؟ يوقنون، يصلون لحالة من اليقين. المؤمن المتقي يبحث عن اليقين، ثم يقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الفلاح في أن تصل إلى اليقين. إذا لم تصل إلى اليقين فإنك لن تصل إلى الفلاح والفوز. أيضا هذه الآية المباركة قال سبحانه في آية أخرى، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في الأرض وفي أنفسكم آيات للموقنين، توصلك إلى اليقين. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان عند ميل إلى المعرفة، وخلق آيات توصله إلى اليقين وتشبع هذا الميل، ولكن على الإنسان أن يسعى وأن يجتهد لكي يصل إلى حالة اليقين ويخرج من الشكوى التردد. ولذلك القرآن يذم من لم يستخدم قواه المدركة، هذه الآية مرت علينا من قبل، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. هنا القرآن لا يقول أنهم أصلا ما يستخدمون قلوبهم ولا يستخدمون عقولهم ولا أبصارهم، بل أنهم يستخدمون طريق خطأ. فالأنعام والحيوانات تستفيد من الحواس الموجودة عندها، تسمع، تشاهد، تنتقل من مكان لآخر، تتذكر وين كانت وترجع مرة ثانية، إذا هي تستفيد، الأنعام تستفيد من الحواس الموجودة عندها. ولكن هنا القرآن يذم المشركين والكفار لأنهم لم يستفيدوا من هذه القوى والقدرات الموجودة عندهم حتى يصلوا إلى اليقين، اكتفوا بالظن والأوهام، أو أنهم عاشوا الجهل المركب. ولذلك عاشوا الغفلة، حتى لو التفتوا إلى هذه القوى، لأنهم لم يجتهدوا لكي يصلوا إلى اليقين بهذه القوى الإدراكية، وهو قال الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه القدرة، فقط يحتاج إلى اجتهاد وجد. تكاسلوا واكتفوا بالظن والوهم، فإن الله سبحانه وتعالى يذمهم. لأنهم بقوا على غفلتهم. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه كلها يعني الشيخ المصباح يعطينا مجموعة من الآيات القرآنية التي تذم الظن. وعندما يذم القرآن الظن والشك والترديد والبقاء على الشك والترديد، هذا يعني أن بإمكان الإنسان أن يخلص من هذه الرذيلة وأن يصل إلى اليقين. إذن بعد مرحلة اليقظة، المرحلة الأولى في الأخلاق الفردية أن يصل إلى اليقظة والالتفات، تأتي مرحلة ماذا؟ التفكر وكشف الواقع على ما هو عليه واستخدام العقل بشكل صحيح. وكشف الواقع بدقة حتى يصل إلى الحقيقة. شيخ المصباح يقول في هذه المرحلة تكون الفضيلة الأخلاقية عبارة عن الاهتمام بتحصيل العلم اليقيني. وهذا في اختيار الإنسان، عمل اختياري، ولذلك الوصول إلى اليقين له قيمة أخلاقية. ولذلك القرآن يذم الجهل. نعم الجهل في البداية كل إنسان عنده علوم فطرية يعرفها، وعنده أمور كثيرة يجهلها، كثير من الأمور يجهلها الإنسان عندما يولد، كثير من الأمور، قليل ما يعرفه بالفطرة وبالغريزة. لكن هذا الجهل الابتدائي لا يوصف بالمدح والذم، واضح، لأن الإنسان هو اختياره. لكن لما يستمر هذا الجهل، هنا الإنسان يذم. لماذا بقيت جاهل وعندك من القوة والقدرات التي لو اجتهدت لخرجت من هذا الجهل الذي تعيشه؟ على سبيل المثال طفل سنة سنتين لا يذم لأنه لا يعرف حل المسائل الرياضية، ولكن واحد في المتوسط يذم لأنه في هذا العمر المفترض عرف حل المسائل الرياضية. المفترض نجتهد وجد وسعى لكي يصل إلى هذه المرحلة، فيصبح بقاء. يمكن يقول والله الله خلقني هالشكل أنا ما أعرف. الله سبحانه وتعالى خلقك جاهل ابتداء، ولكنه أعطاك من القوى والمكنات التي تساعدك على الخلاص من هذا الجهل. والمطلوب منك أن تعمل بإرادتك باختيارك، وأن تخرج من حجب الجهالة والظلمات إلى النور باختيارك وإرادتك. إذن عندما يسأل لماذا يذم القرآن الإنسان على جهله مع أن جهل ابتدائي، نقول في الإجابة أن أساس الجهل الابتدائي وإن كان غير اختياري، إلا أنه مع توفر القابلية والقدرات موجودة عند الإنسان على تحصيل العلم في الإنسان، فإن البقاء أو الخروج من الجهل سيكون في اختيار الإنسان. وذم الإنسان في القرآن ليس لجهل الابتدائي القهري، بل بلحاظ بقائه في الجهل، إذ أنه مع توفر القدرة والقابلية على الخروج منه أمر مذموم. ويصح توبيخ على إهماله وتهاونه وترك تفكيره والسعي للخروج من الظلام الفكري. إذن على الإنسان، الإنسان مسؤول. من لا يفكر في، خصوصا في القضايا المصيرية، القضايا التي تؤثر على مصير الإنسان، على مستقبل الأخروي، من لا يهتم بهذه القضايا فإنه عنده رذيلة من الرذائل. هذه الظلمة الفكرية التي يعيشها تعتبر رذيلة من الرذائل ومن أمهات الرذائل، لأنه بينا أكثر من مرة أن الرؤية الكونية للإنسان تؤثر على كل اختيارات الإنسان، تنظم حياة الإنسان. فإذا تساهل وتهاون في التفكير في المسائل والقضايا المصيرية فإنه سوف يخسر كثير من الفرص التي تساعد على بناء مستقبل ومصير منير قريب من الله سبحانه وتعالى، يتقرب من الله سبحانه وتعالى. القرآن أشار إلى هؤلاء في البعض، لأن البعض يقول أنا ما أبغى أتعلم عشان ما أتحمل مسؤولية. على مستوى الفقه يقول أنا ما أبغى أدرس أحكام لأن بعدين بضطر، بعرف بعد خلاص بعرف وش الواجب والحرام وبضطر أن أنا ألتزم. أو على مستوى العقائد صعب، العقائد يطلب منا أشياء كثيرة، فخلنا عايشين على عواها زي ما نقول وعلى راحتنا، أفضل من أن نحن نروح نلتزم بأمور تحتاج إلى سعي وجهد ومجاهدة نفس. هذه رذيلة أنت تحاسب عليها. القرآن يشير إلى هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالمعاد، يقول لهم لماذا، يقال لهم يوم القيامة لماذا لا تؤمنون بالمعاد؟ يقولون لسنا على يقين، لم نكن على يقين بالمعاد، فلن نؤمن به، ما آمنا فيه. والقرآن يذمهم على هذا القول، لوش ما بحثتون على اليقين؟ ليش ما بحثتون؟ ليش بقيتون على التشكيك والتردد؟ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. إذا من واجب الإنسان أن يبادر لتحصيل اليقين ويخرج من حالة الشك والريب، وهو مسؤول عن ذلك، وتعتبر فضيلة، اكتساب اليقين فضيلة والبقاء في الشك والتردد رذيلة يحاسب عليها الإنسان. ليس فقط يحاسب عليها بل تمنعه من الكمال مثل ما ذكرنا. يوم القيامة سوف يندم على هذا التردد وهذا التهاون في التعرف والبحث عن المعارف التي تؤثر على مصيره وتبني له مصير مشرق. إن الله سبحانه قد زود الإنسان من جهة بقوة الإدراك والعقل والفكر. الله سبحانه ما أعطنا إياها ماذا عشان إحنا قاعد نتفرج نتهاون نتساهل، وهذه القوة لا تتفاعل بذاتها، تحتاج من الإنسان أن يسعى ويجتهد. ومن جهة أخرى أنزل إليه آياته البينات وقدم له دلائل واضحة يكون بها قادرا على الوصول إلى اليقين، فقط يحتاج أن يجتهد عشان يوصل لليقين. بناء على ذلك حينما يستنكر القرآن العمل بالظن فإن مفهومه هو اطلبوا العلم اليقيني، وليس معناه اكتفوا عمليا بما تعلمونه بالفعل. ليس أنت مطلوب منك فقط أنك ما تعلمه تعمله، مطلوب منك أن تبحث عن المعرفة اليقينية وتبحث عن ما تجهل. هذه عملية البحث عن ما تجهل وحتى تصل إلى اليقين وتكشف هذه المجهولات هو مطلوب منك أيضا وهو فضيلة، وليس عليكم مسؤولية غير، لا أنه فقط اكتفوا عمليا بما تعلمون وما عليكم مسؤولية غير ذلك. أنت مسؤول عن اكتشاف المجهولات. في نهاية هذا البحث يذكر لنا آفات وموانع البحث عن الحقيقة. هنا بيذكرها باختصار لأن من قبل تكلم عنها. بيذكر لنا تقريبا ثلاث آفات. وهي آفات نفسية. لأن الإنسان يميل إلى البحث عن الحقيقة، لكن ما الذي يمنعه؟ ما هو المانع الذي يمنع الإنسان البحث عن الحقيقة؟ أول شيء هو النفس، هو النفس. الإنسان يحب الراحة، يهوى، لا يريد الجد وبذل الجهد، لا يريد تحمل مسؤولية ما يكتشفه من معلومات. ولمعالجة اتباع الهوى وأثره على تقييد الإنسان ومنع الإنسان من أن يبحث عن الحقيقة، يقول الشيخ المصباح: لا، علاجها هو أن يعرف الإنسان نفسه بنحو كامل، يلتفت إلى هذه النفس، لا يتصور بأن خلاصة الحياة تتلخص في الجسم والحياة المادية، بل هناك غايات. الله سبحانه وتعالى خلق النفس متسامية. هذا الذي يبحث عن الراحة ويبحث عن ما يشتهيه في هذه الدنيا، من وصل في هذه الدنيا إلى الراحة؟ الدار الدنيا ليست دار راحة، ما نشتهيه وما نهواه غير موجود في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان متسامي عالي. تصورك أن ما تشتهي موجود في هذه الدنيا تصور خاطئ أصلا. تريد أن تصل إلى ما تهواه، ما تهواه نفسك، ما تهواه نفسك ليس في هذه الدنيا. الآن تعالوا إلى كثير من مثلا، يعني أبرز المصادر، مثلا التاجر، ما أدري من هذا الذي يلهث وراء المال، حبا للمال وحبا لجمع المال، يلهث وراء الذهب، حبا للذهب وحبا لجمعه، وهكذا بقيت كل واحد على حسب دنياه. لماذا هو يبحث عنه؟ لما تسأله لوش تبحث عنه يقول ما في شيء أجمل في هذه الدنيا من هن، هذا هو الشيء اللي أحتاجه، هذا الشيء اللي أهواه. اسأل نفسك واقعا، هل نفسك تريد الذهب أو تريد جماله؟ تريد شيء جميل، تريد شيء قيم. ثم ما هو هذا القيم؟ أعز شيء على الإنسان ما هو؟ هو الذي يبقى معاه على طول، مو يتركه ويروح في لحظة الإنسان يموت، هذا الذهب وهذا المال وهذا البيت وهذا كلها تنتقل إلى من جاء بعده من أولاده والورثة. ما قيمة هذا الذي نجمعه في مقابل ما نخسر من أمور قيمة واقعية؟ هذا لا يعني ان احنا ما نعمل، ما يعني لا، ولكن ان نجعل الاولويه. كثير منا يجمع اشياء لا قيمه لها، ولكن عشان يطبطب على قلبه، يطبطب على نفسه، انه يروح يخمس، يروح يتصدق، يزكي، ولكن جل همه وفكره ونشاطه منصب على امور دنيويه. يتفاجأ في القبر بأن عمله قليل، وأن كل ما كان مهتم فيه صار ضغطة قبر، صار حساب، صار وبال عليه. إذا معالجة هوى النفس أن تبين لهذه النفس ما الذي تهواه بالضبط، ما هو الشيء القيم، الأولوية لماذا، لأي شيء، ما قيمة الحياة الدنيا؟ تبحث عن الراحة، السرور، الأنس، اللذة، كل هذه في الدنيا لا شيء، لا قيمة لها بالنسبة إلى ما سوف تخسره في الآخرة للذات بسيطة ومحفوفة بالمتاعب والمشاق حتى توصل لها في هذه الدنيا. أحيانا عشان لذة وحجة سنوات نقضي من عمرنا حتى نوصل إلى هاللذة، وآخر شيء دقائق وبعدين نندم إن احنا ضيعنا كل هذه السنوات إلى أن نصل إلى، ولما نوصل نشوف ما فيها، ما لها طعم أصلا، ونبحث عن لذة أخرى أجمل، مشغولين ب نبحث عن شيء غير موجود في هذه الدنيا، نبحث عن الراحة، السرور، الأنس. هذا بالنسبة إلى الآفة الأولى. شيخ المصباح يقول هذا الذي يركز على الحياة الدنيوية وتصبح غاياته في الوصول إلى رغباته النفسية في هذه الدنيا، يركز جل اهتمامه على الأمور المادية وينسى سائر أبعاده الوجودية، إنه يطلب علماً يكون في خدمة أهواء نفسه، يبحث ويتعلم ما يخدم هذه الأهواء ويشبع ميوله المادية فقط، لذلك يبدع في العلوم المادية ولا يتحمل أتعاب طلب العلم الذي لا يخدم هواه، شيء ما يفيده، ما يفيد أهواءه، لا يتعب ويشعر بالكسل أصلا، ما يحس بالقيمة. ليس هذا فحسب، بل ينكر كل علم يعارض مقتضيات أهواء نفسه. أصلا هذه العلوم غير موجودة، مو فقط أنها ليس لها قيمة، العلوم الماورائيات هذه ليست علم، لا وجود لها، هذه مشاعر ذوقيات يعيشها بعض الناس. يقول الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا استيقنتها أنفسهم؟ لأن فطرتهم مبتنية على غير المادة، فطرتهم مبتنية على الماورائيات، ظلما وعلوا. ثم أيضا يشير إلى بعض ارتدادات وآفات هوى النفس والبحث عن المعرفة بناء على الأهواء نتيجة التسلط على الآخرين، نهب مقدرات وثروات الآخرين، هذا اللي صاير الحين، الدول الكبرى تنهب الدول المستضعفة، العدوان عليهم، أصلاً عدم اعتبارهم إنسان من أفراد من بني البشر بسبب هذه النظرة المتقعرة في المادية. أنت بمقدار ما عندك من مال، بمقدار ما عندك من مادة، ما عندك خدمات مادية في هذا العالم المادي، ما عندك رصيد، لا قيمة لك، لست بإنسان أصلا. إن دافع حب التسلط والعدوان على الآخرين يسبب عدم طلب العلم اليقيني وإنكاره حتى لو توفرت أسبابه. اليوم أسباب الوصول إلى اليقين كثيرة، ولكن قليل من يطلب اليقين، قليل من يطلب العلوم اليقينية في القضايا المصيرية. أصلا أقول لك ما في علم يقيني، كل العلوم متغيرة، اليوم نقولها الشكل، اليوم ثاني ممكن يكون نقول العلم، ما عندنا علم ثابت، ما عندنا علم يقيني، كل شيء قابل للتشكيك. هذه بعض مباني العصر الحديث، المباني الفكرية للعصر الحديث، تبغى تصير حداثي، تصير متحضر، لازم تكسر كل شيء، ما عندك يقين أصلاً. من قال اليقينيات خرافات؟ هذه نتيجة تمخض الإنسان في الهوى، لا يؤمن بشيء مطلقاً، يغلق على نفسه أبواب اليقين والاطمئنان. وعليه فإن أهواء النفس من الآفات التي تصد الإنسان عن البحث عن الحقيقة وطلب العلم اليقيني. الآفة الأخرى هي آفة التقليد، وتحدث عنها الشيخ المصباح من قبل أيضا، والاكتفاء بتقليد الآخرين في الفكر وفي السلوك، والإذعان بصورة عمياء لعقائد الأسلاف والآباء والأجداد، أو أحياناً المستكبرين فقط، لأن المستكبر صار يسوي يصيح وصارخ وصار يسوي الإعلام وصار يسوي، صار خلاص يعني موضة، تقليد أعمى دون ملاحظة انطباقها على الواقع وعدمه. هذا أيضاً يجعل الإنسان يتحرك ويبحث عن العلوم التي تضاد الفطرة، وهي آفة من آفات البحث عن الحقيقة، تقليد الأعمى. الآفة والرذيلة الأخيرة هي اللغو، أن يترك الإنسان المعلومات التي تنفع دنياه أو آخرته ويطلب ما لا ينفعه، فقط يتعلم عشان يتعلم. أحيانا لا، مو بس يتعلم، يتجسس على الآخرين، مثل ما سوف يصير في الحدود الأخلاقية للتجسس. وهنا عمل يصبح لغو. أحيانا العلم لا فائدة ثمن، ما إلى قيمة، حتى لو ما كان تجسس وما، ولكن علم لا قيمة له، ما بيستفيد منه لا في الدنيا ولا في آخرته، ويضيع ساعات قاعد يسمع وقاعد يبحث وقاعد في علوم لا قيمة لها. فالآفة الثالثة هي اللغو، البحث عن ما لا يفيد. من مصادق اللغو هو التجسس على الآخرين. من الأشياء اللي ابتلي فيها خصوصا الإنسان اليوم هو حبه للاطلاع على خصوصيات الآخرين. يفتح مثلا الفيسبوك يقعد يطالع فلان وشو مسوي وشو حاط، وفلان كذا وشو يفكر، وشو يفتح ما أدري وين يشوف وشو كاتب فلان وشو مسوي وشو كذا كذا، وشو الصورة اللي حاط لها، لوش حاط كذا، وإلى آخره. شيخ المصباح يقول: صحيح أن الإنسان يهوى إدراك كل شيء بدافع من حس البحث عن الحقيقة والتجسس، لكن عليه أن ينتبه أن معرفة كل شيء لا تكون في صالحه، بل إن إدراك بعض القضايا يضره ويستتبع ندمه. عندما تريد أن تقيم علم من العلوم ينبغي أن لا تكتفي بقيمة العلم الذاتية وتغفل عن العوامل الأخرى، بل يجب أن تنظر ما هو المعلوم. المعلوم، هذه المعلومة التي أنت تبحث عنها مفيدة أو لا؟ أصل العلم مفيد، يقول أنا قاعد أتعلم، ممتاز، ولكن ما هي المعلومة التي تبحث عنها؟ أحياناً يكون هذه المعلومات تكون ضارة وقيمتها سلبية بذاتها، وأحياناً لا، ليس فقط أنها ضارة بل تجعلك تنحرف عن الطريق الصحيح وتعقد عليك الموضوع. أنت رايح تبحث عن الحقيقة، تتعقد عندك الحقيقة أكثر بسبب انحرافك عن الطريق الصحيح. إذن لابد أن يكون هناك ماذا؟ التفات إلى المعلومة التي يحصل عليها الإنسان، طبيعة هذه المعلومة، المعلومة مفيدة ولا غير مفيدة، تفيد دنيا أو آخرته، يحقق في طبيعة المعلومة قبل أن يحصل، طبيعة هذا التوجه إلى أي جهة يتوجه لكي يكتسب العلم، إلى أي كتاب، إلى أي جامعة، إلى أي معلم. يجب أن لا يكتفي الإنسان بحبه الفطري للبحث عن الكمال، يجب أن يدرس المعلومة، الجهة التي يأخذ منها المعلومة، طبيعة هذه المعلومة، أين ستفيد هذه المعلومة. إن البحث عن الحقيقة رغبة فطرية، وهكذا الطلب الالتذاذ، ولكن كما أن اللذائذ يجب أن تكون بنحو لا يضر بأبعاد النفس الأخرى، كذلك بالنسبة إلى تحصيل العلم. فلو تزاحمت الكمالات الإنسانية الأخرى كالعلوم المحرمة شرعاً، فإن قيمة مثل هذا العلم، لو زاحم الكمالات الإنسانية الأخرى مثل العلوم المحرمة شرعاً، فإن قيمة هذا العلم تكون سلبية. إذا لابد من التوازن ودراسة أبعاد النفس كلها ولحاظ والالتفات إلى كل أبعاد النفس وتغذيتها مثل ما أشرنا فيما سبق. هنا الشيخ المصباح يعطي مثال على أيضا العلوم المحرمة اللي هي الاطلاع على أسرار الآخرين اللي أشرنا له من شوي. لكن هذا الاطلاع ليس أنه غير نافع فقط، بل أنه يستتبع أضرار على الفرد وعلى المجتمع، ولذلك يعد رذيلة من الرذائل الأخلاقية التجسس على أسرار الآخرين. الله سبحانه وتعالى ينهى عن التجسس بأشكاله، تجسس يعني محاولة الاطلاع على الأمور الشخصية للآخرين. وش دخلك؟ وش بتفيدك يعني؟ وش بفيدك؟ مو فقط إنه ما بفيدك، يضرك ويضر المجتمع. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم يقول الشيخ المصباح أيضا هناك نموذج آخر في القرآن الكريم يعد من روائع القرآن، هو ما جاء في هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. مو كل شيء تسأل عنه. شيخ المصباح يقول السؤال هو مفتاح العلم، لكي تحصل العلم وتتلقى المعلومات أنت تسأل، لكن قبل لا تسأل فكر في هذا السؤال، يناسب أن تسأله؟ صحيح تسأله في هذا المحل والمقام؟ ممكن تسأله ولا لا؟ سؤال أصلا له قيمة علمية، له قيمة إيجابية أو لا؟ نفس السؤال له قيمة إيجابية أو سلبية؟ والقيمة الإيجابية أو السلبية لكل علم تسري إلى الأسئلة التابعة له أيضا. ومن هنا فإن القرآن يأمر بالسؤال عما لا نعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكنه يمنعنا من السؤال في بعض الموارد كالسؤال عما يكون العلم به محرم. مثل السحر، مثل ما أدري ويش، أو يخلق مشكلة للإنسان. أروح أجلس أقول فلان تكلمت عني لو لا، يعني اللي قدامي يبتلش، قال تكلمت عنش، طاح في الغيبة، إن سكت ممكن أنا أزعل منه أو شيء من هالقبيل، والله أفهم شيء ثاني. لا تسأل على أشياء تسبب لك مشكلة، توقع الخصومات في المجتمع. ويجعل تكليف الإنسان شاق ولا يطاق، كما حصل مع بني إسرائيل في قصة البقرة عندما سألوا أسئلة، كما عبر عنها الشيخ المصباح، تافهة من موسى عليه السلام، فوقعوا في تكليف ما لا يطاق. إلى هنا الحمد لله خلصنا من حب الالتفات وحب البحث عن الحقيقة. إن شاء الله الدرس القادم نأخذ حب الاقتدار. الله يعطيكم العافية أخوات، نسألكم الدعاء. في سؤال أو نختم؟